يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أشرف رسلك وخاتم أنبيائك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع درس التفسير. في اللقاء الماضي عشنا مع أول آيات من سورة العلق، وهي بالفعل أول، هي أول ما نزل من القرآن الكريم، وكان آخر آية في هذا المقطع المبارك قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. الله سبحانه وتعالى لما أوضح هذه الحقيقة للإنسان أنه عز وجل هو علم الإنسان ما لم يكن يعلمه، كان يجب على الإنسان مقابل هذه الحقيقة أن يقر بفضل الله عليه، وأن يعترف أنه سبحانه وتعالى هو الذي علمه ما لم يكن يعلم، ولولا تعليم الله له لكان أقرب إلى العجماوات، لا يحسن التعبير عن شيء، لا يعرف كيف يتعامل مع الأمور ومع الأحداث، ولكن الله فضله بهذا العلم. الإنسان انحرف عن هذا المسار والمنهج الكريم، وبدلا من أن يقر لله بفضله في هذا التعليم طغى وتجبر وتكبر. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. ما الدافع لهذا الطغيان؟ ما الذي يجعل الإنسان يتحول إلى هذا الطغيان؟ الرآه استغنى. لما يرى الإنسان في نفسه أنه قد استغنى، استغنى بماله وثروته، بأهله وعشيرته، بمنصبه وجاهه وسلطانه، فإنه يستغني، يستغني عن عون الله ومدده، يستغني عن الدعاء وطلب الحاجة من الله. ومنهم أعاذنا الله منهم من استغنى حتى عن عبادة ربه، استغنى عن عبادة الله الذي خلقه وهداه وكفاه وأغناه وأنعم عليه بهذه النعم التي يبارز الله بها. ولكن إلى متى سيستمر هذا الاستغناء؟ إلى متى سيستمر هذا الطغيان؟ وهو لا محالة راجع إلى الله ليحاسبه ويريه جزاء فعله وما قدم في الدنيا. إن إلى ربك الرجعى. كل الخلق راجع إلى الله، فليس هناك مرجع سواه سبحانه وتعالى، يرجع إليه الصالح والطالح والخائب والناجح، ليجازى كل على ما قدم في هذه الدنيا. ولكن من الناس جواهر، من إذا أنعم الله عليه بالثروة والمال والجاه والمنصب ازداد تواضعا وازداد افتقارا إلى الله عز وجل، كحال سيدنا سليمان عليه السلام في ملكه وعظمته وأبهته، يجالس الفقراء المساكين ويقول: مسكين جالس مسكينا. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكثير من الصحابة وأهل العقل وأهل الرأي على مر العصور ما ازدادوا إلا تواضعا مع غناهم. هكذا العاقل يدرك أن الإنسان كلما ازداد غنا وثروة وجاها ومنصبا ومسؤوليات فهو أحوج لعون الله، أحوج لمدد الله وفضله وكرمه، من كونه في حال ضعفه وقلته واحتياجه. يقال أيها الإخوة أن هذه الآيات كلا إن الإنسان ليطغى نزلت في أبي الحكم عمرو بن هشام عليه من الله ما يستحقه، وكان أول استحقاق له في الدنيا أن تحول اسمه من أبي الحكم إلى أبي جهل لإيذائه ومعاندته للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، تقول أن من استغنى طغى؟ قال: نعم. قال: إذن حول لنا جبال مكة ذهبا لعلنا نأخذ منها فنستغني فنطغى فنترك ديننا ونتبع دينك. انظروا إلى هذا الاستهزاء والسخرية. فأتاه جبريل قال: يا محمد، خيرهم فيما يقولون، فإن شاءوا فعلنا ما أرادوا، فإن لم يسلموا أنزلنا عليهم ما أنزلناه على أصحاب المائدة. فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إبقاء عليه. أيها الإخوة، ما دمنا لن نتناول غير هذه الآيات الثلاث في هذه الليلة كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعة. فهناك إشارة لطيفة بديعة حقيقة ما استطعت أن أحجبها على حضراتكم. نقول لأن أهل التفسير هم أهل نظر ودقة بكتاب الله عز وجل وأهل ذوق، فإنهم قارنوا ما بين طغيان فرعون وطغيان أبي جهل في قوله تعالى يطغى. فالله عز وجل قال عن فرعون، قال لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، احفظ هذه الكلمة. وقال في حق أبي جهل كلا إن الإنسان ليطغى. فما الفارق بين الكلمتين؟ اللام، واللام هذه للتأكيد. فما دام الله قد جاء بهذه اللام للتأكيد فلا بد أن طغيان أبي جهل أكبر من طغيان فرعون، مع أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، أبو جهل لم يقلها. فما توجيه ذلك؟ بقي الجواب معلقا إلى أن تصدى له الإمام فخر الدين الرازي في كتابه مفاتيح الغيب بإجابة بادعة. قال هذا التفضيل في طغيان أبي جهل عن طغيان فرعون من عدة وجوه. الأول أن الله لما قال لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى وصفه بالطغيان، وهو لم يلقى موسى بعد، لم يعرض عليه الدعوة، ولم يرى منه الأدلة، ولم يكن بعد قد قال أنا ربكم الأعلى. ولما قال عن أبي جهل كلا إن الإنسان لا يطغى كان قد لقي النبي وسمع الدعوة وعرف الأدلة وبقي على عناده وإصراره. الثاني أن فرعون مع كمال سلطانه وملكه وعزه إلا أنه بقي كفره كلاما، لم يتعرض بالإيذاء لموسى قط، قال أنا ربكم الأعلى، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي إلى غير ذلك. أما أبو جهل فتحول عناده وكفره إلى إيذاء بدني للنبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن فرعون كان قد ربى موسى وهو صغير وأحسن إليه، ولما أتاه الموت في آخر رمق وهو يغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لم يتقبلها الله منه وقال الآن وقد عصيت قبل، ولكنه قالها. أما أبو جهل فكان يحسد على النبي صلى الله عليه وسلم في صباه وقال في رمقه الأخير بلغوا عني محمدا أني أموت ولا أجد أبغض منه عندي، عليه لعنة الله. الرابع والأخير أن إن كان موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام رسولان من أولي العزم، إلا أن موسى للجسد كاليد ومحمد للجسد كالعين، والإنسان يحفظ ويصون عينه أكثر ما يصون يده، بل إنه يدفع الضرر عن عينه بيده. فلكل هذه الوجوه تفوق طغيان أبي جهل على طغيان فرعون. ما أجمل العلم وما أجمل كلام أهل العلم، يفتح العقول وينير القلوب ويجعلك تشعر بقيمة كل حرف في القرآن الكريم. ولنا لقاء يوم الأربعاء إن قدر الله وشاء. شكرا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وإياكم إن شاء الله.